بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في الأساليب المناسبة للحوار مع المراهقين. وفي هذه الليلة إن شاء الله نتناول أن الحوار لابد أن يشير إلى صداقة حقيقية، الحوار لابد أن يشير إلى صداقة حقيقية. ثم نترك العنوان قليلا ونقول مثلا أنت حينما تحدث لك مشكلة، فأنت تذهب إلى صديقك في الكلية أو في المدرسة أو في الشارع أو في البيت وتحكي له هذه المشكلة، أليس كذلك؟ في الغالب هذا الذي يحدث. فنسأل، لماذا تذهب إلى صديقك؟ لماذا ذهبت إلى هذا الصديق؟ حد يقول لي ليه رحت لهذا الصديق؟ تفضل، عشان يساعده. ماشي، ايه تاني؟ ليه رحت لهذا الصديق؟ تفضل، يثق فيه، فعلا يثق فيه، يستمع اليه وينصت اليه. نعم، يفتقد الحوار مع الوالدين، يفتقد الحوار مع الوالدين، وبالتالي هو يبحث عن صديق، فوجد الصديق ده في المدرسه، جاره، لقى في الجامعه، لقى في الشارع، لقى في اي مكان، فاتخذه صديقا يفشو له بسره، يتكلم معه بسره، لو حصل أي مشكلة يروح له يتكلم معاه ويطرح عليه المشكلة كاملة، وممكن يكون مشكلة يكون فيها أسرار عائلية فيطرحها عليه، لا بأس بها، لا مانع أنه هو يطرحها. لكن هل هذا التصرف تصرف سليم؟ هنا نقف عند هذا الصديق. من هذا الصديق؟ هل هذا الصديق صديق حسن أم صديق سوء؟ هذا الصديق صديق طيب، يعني له ارتباط بدين الله عز وجل وشرع الله عز وجل، أم هذا الصديق يعني صديق طالح ليس له في دين الله عز وجل وليس له في شرع الله تبارك وتعالى؟ هذا الصديق صديق سوء، قرين سوء، أم هو من الأصدقاء الذين تتمنى لقياهم يوم القيامة؟ من هذا الصديق؟ هنا طبعا مشكلة كبيرة عندما يكون هذا الصديق صديق سوء. وفي الغالب أن معظم الأصدقاء أصدقاء إما أصدقاء سوء أو أصدقاء ليس لهم خبرة بالحياة، وبالتالي سوف يفتيك ويرشدك إلى أشياء هو ليس له خبرة بها، ربما تزيد المشكلة ويعني تضمحل الأمور أو يعني تزداد الأمور تعقيدا. ولذلك نقول إن هذه المشكلة مشكلة حقيقية، إن كون إن الابن لا يجد صديق في البيت يحكي له هذه المشاكل أو يعرض عليه هذه المشكلات التي تقابله، هذه مشكلة. وهذه المشكلة تنشأ في المنزل بداية، لأن الأب ربما يتعامل مع أبنائه بسلطته الأبوية، إن هو إيه؟ إن هو رب البيت، إن هو الأب، وبالتالي طالما هو الأب يبقى هو إيه؟ اللي هو ليه الكلمة الوحيدة، وهو الذي يسمع له ويطاع، وهو صاحب الأمر والنهي، وإن محدش أبدا له رأي ولا له كلام جنب كلام أبوه. طيب إيه رأيك؟ هل هذا صواب؟ صواب ولا مش صواب؟ طبعا الأب هو كبير وهو صاحب الكلمة، متعزين إيه؟ عايزين تعملوا انقلاب على الأسرة؟ الأب هو كبير وهو صاحب البيت وهو الذي يعني يسعى ويكد ويتعب ويأتي لك بطعام وشراب وملبس وما إلى ذلك، فهو الرب الذي يعني يدبر لك أمر بيتك، هو ده رب البيت، صاحب البيت، المسؤول عن البيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو المسؤول، هو المسؤول عن هذه الرعية. ولكن هذه الإدارة للبيت إدارة ديكتاتورية، لابد أن يسمع الأب لأبنائه وأن يفسح لهم الحوار، وأن يكون هناك دفء عاطفي وأسري في الأسرة بين أفراد الأسرة، لابد من وجود هذا الدفء بين أفراد الأسرة. ما تكونش العملية عملية تعليمات وتوجيهات وأوامر، وأن الأب فقط يعطي أوامر لأبنائه، افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. زي مثلا أنت إيه؟ أنت راجل مثلا نقول أن أنت ما بتذاكرش كويس، والدك حريص عليك وعايزك تذاكر، يعمل لك إيه والدك؟ يوم جاي لك حاطط لك ترابيزه مثلا كده اهو، يحط لك عليها الكتب بتاعتك، اول ما تيجي المدرسه يفتح شنطتك ويحط لك الكتب ويقعد قدامك، يلا خلص، داخل خدت ايه النهارده الجدول، وتفضل انت. طيب هل هذا حل؟ طب ما انت ممكن تطلع الكتاب وتفضل تبص في المعلومات، والمعلومات مش عايز تدخل راسك، لان هذه المعلومات في حواجز. انت هتفكر طب انا هذاكر ازاي وابويا قاعد لي كده؟ مش كده؟ انت مش بتذاكر اسرار، ولا انت مثلا بتقرا في كتب مثلا خليعه، دي كتب التربيه والتعليم، ما هياش خليعه ولا حاجه، ومع ذلك انت شايف ان يعني ابويا ليه يقعد قدامي، هو مش مسترجني، هو مش مكبرني، هو مش حاسس ان انا ممكن اعتمد على نفسي واتحمل مسؤوليتي، وان انا خايف على نفسي، وان انا عارف مصلحتي. طب ما اناش مذاكر، طب ما اناش فاهم، وتعمل نفسك مش فاهم ومتفهمش صحيح، والعمليه تركب صح انك انت ما تفهمش، تفضل تقلب قدامه الصفحات، تقلب الصفحات، تخلص المنهج خلاص، بس المهم يوم الامتحان يبص يلاقي الكحك جاي في الشهاده، قرص قرص قرص، ايه ده كله؟ امال ايه المذاكره؟ وايه الدح اللي كنت بتضحه ده طول اليوم؟ ده ما كانش مذاكره. هل هذا اسلوب يصلح؟ لا، لابد ان يكون هناك يعني صوره من صور الصداقه الحقيقيه بين الاب وابنه. يعني لماذا لا يلجا الابن حينما تطرا عليه مشكله الى والده في البيت ويحكي له المشكله؟ ايه الموانع؟ ايه المانع؟ ما الذي يجعل الابن لا يلجأ إلى والده في البيت ويحكي له المشكلة، وفي نفس التوقيت يلجأ إلى صديقه وصاحبه ويحكي له جميع المشاكل بالتفصيل؟ ربما يكون الخوف، ربما يكون الخوف. يعني إيه الخوف؟ ممكن يكون الأب رب أبنائه منذ الطفولة، إن الابن يقول أي حاجة يقول له أنت غلطان، أنت ما بتفهمش، أنت ما عندكش ذوق، أنت ما بتعرفش تتكلم، أنت ما يجيش منك أنت، ويفضل يحطم فيه. أصبح الابن خايف من الحوار، وبالتالي خايف يقول لأبوه أي موضوع، الأب يقول له إيه؟ نفس العبارات ونفس الحوار ده، هو ده اللي هيعود مرة تانية، هيقول له ما أنت كده دايما تعمل مشاكل، أنت كده دايما تعمل مصايب، أنت كده ما يجيش منك غير كل بلاوي. طب بعد كده ما سمعت الكلمتين دول هكمل أنا اللي حصل؟ لأن كان حصل جزئية صغيرة، مشكلة صغيرة، ولسه بحكيها حصل هذا الطوفان وهذا الهجوم من الشتائم والاتهام بانك انت ضعيف الشخصيه، وان انت ما انتش راجل، وان انت عمرك ما هتكبر، وان انت طول عمرك هتفضل بزازه في بقك، وهذه الالفاظ اللي احنا هنفضل نستعملها. فدوت دافع ان الابن ما يبقاش صديق لوالده او ما يحكيش لوالده. طب ايه تاني ممكن يكون من الدوافع؟ انا قلت لكم دافع مهم جدا الكبير خالص، عايزين نشوف الدوافع التانيه كده. ليه الابن ما بيحكيش لوالده يعني، وليه ما بيتخذوش صديق؟ الخجل. نعم، ممكن إن فعلا الابن يكون عنده خجل او حياء، والحياء خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير، الحياء كله خير. يعني ما ينفعش ان احنا نقول لواحد خليك كده بجح، ما ينفعش، غلط. الحياء لا ياتي الا بخير، هو حيي، انا اخليه حيي زي ما هو، ولكن افصح له بعض الطريق، اقول له لا، في امور ممكن تتكلم فيها بضوابط شرعيه. نعم عنده خجل، عنده حياء، والحياء محمود. مش معقول انت تقبل ان ابنك يتكلم بالفاظ انت ما تقبلش انك تسمعها، ويقول لك ما انا خلاص بقى كبرت اقول كل الكلام اللي بيقوله الناس. لا، لابد يكون في عنده حياء، وعنده ضابط، وعنده يعني سقف يقف عنده. فاذا كان خجول حياء، لا خجول وعنده حياء ويستحي أن يتكلم في بعض المشكلات وبعض الألفاظ، فأنت لابد أنك تراعي هذا الحياء وتقدر هذا الحياء وتدعم هذا الحياء. ما تقولوش أنت يا ولا عامل زي البت كده ليه؟ نتكلم إحنا رجالة، هو اتكلم. لا، لا تفعل هذا، أنت كده بتخليه بتكسر حاجز الحياء، تجعله بعد ذلك يتجرأ على حرمات الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان الشاب حي، إذا كان المراهق حي، فإحنا ندعم هذا الحياء، ولكن نرشده إلى أنه لا مانع أن يتكلم بالضوابط الشرعية والألفاظ الشرعية. افرض مثلا الشاب المراهق عنده مشكلة إن هو مثلا كثير الاحتلام، يصحى الصبح نفسه محتلم، كثير الاحتلام، عايز يحكي المشكلة ديت لوالده، فهو حي مش قادر يتكلم. طب هو إيه المشكلة إنه ينضبط بالألفاظ الشرعية؟ ينضبط بالألفاظ الشرعية التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل والده يعني ماذا يفعل شاب كثير الاحتلام، أكنه بيطرح عليه سؤال. الأب أكيد هيكون واعي، وأكيد هيكون فاهم، هيبدأ يطرح الحل، وهكذا يصل الابن إلى أن والده يصلح أن يكون له صديق في البيت، ويصلح أن يسمع منه هذه المشكلات بدون ما يكون هناك ردود قاسية. لأن ممكن الأب يقول له طب وليه ده بيحتلم كتير؟ أكيد بيبص كتير في الشوارع، أكيد عينه زايغة، أكيد بيفكر في حاجات وحشة، أكيد ده قليل الأدب. أوعى تكون أنت. ولا لا 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 طبعا مش أنا، طبعا مش أنا. كذب الولد، خلاه يكذب، ما خلاص. قال له أوعى تكون أنت. قال لا مش أنا. معقول تقول أنت برضو تتهم نفسك؟ قال لا خلاص مش أنا. يبقى كده عود ابنه على الكذب وما حلش المشكلة، لم تحل هذه المشكلة. وبالتالي نقول أن يجب على الأب أن هو يكون يعني عنده رفق وعنده استيعاب لهذه المشاكل. فكثيرا ما كانت تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم مشكلات تحتاج إلى تدرج في حلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الحلول بطريقة ممكن أنت ترى أن الحل غير مناسب. يعني مثلا أنت ممكن تطرح مشكلة على والدك فيقول لك حل انت تشوف الحل ده مش مناسب، تقول له مش عارف اعمل ايه في مشكله غض البصر، النساء بقوا حاجه صعبه قوي في الشوارع. طبعا انت راجل منضبط ومتحفظ ومش عايز تقول الفاظ تانية، فانت بتقول يعني النساء بقوا حاجه مش محتمله في الشوارع، الواحد مش عارف يودي وشه فين، يبص يمين ولا يبص شمال ولا يبص في الارض، لو بص في الارض هيتكعبل، هنعمل ايه؟ فانت تقول له مشكله زي دي مثلا، كيف تحل هذه المشكله؟ فالوالد المفترض ان هو يستوعب ويبدأ يطرح الحلول. افرض والدك مثلا قال لك عليك بكثرة الصيام مثلا، أو المربي في المسجد قال لك عليك بكثرة الصيام، أنت تقول صيام؟ طب إيش جاب موضوع الصيام لموضوع غض البصر؟ أنت شايف أن الموضوع بعيد، لكن ده حل ولا مش حل؟ ده حل، ده حل. أولا هذا حل بالإرشاد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وقاية، حماية. إذا الصوم يحمي الإنسان من الوقوع في الشهوات أو الفتن أو ما يقع فيه العبد من فواحش ومنكرات، الصيام حافز ومانع للوقوع في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحد جه يشتكي له من جاره، جاري بيأذيني، جاري بيأذيني. النبي عليه الصلاة والسلام قال له اصبر. فأتاه مرة ثانية فقال له اصبر. أتاه مرة ثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاصبر. كم مرة اصبر؟ ثلاثة. جه بعد كده اشتكي جاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اطرح متاعك في الطريق، اطرح متاعك في الطريق. خد بالك بقى من المشكلة، المشكلة جارك بيعمل معك ايه؟ بيأذيك، بيأذيك، بيزعل الرجل قوي، بيعمل اي حاجه بتضايقك، كب عليك مثلا الكاذورات، يجيب ميه ويحطها عليك، انت بتنشر غسيل هو ينشر غسيل فوقيك، وينزل ميه ينفض السجاده من فوقيك، اي اذى من اذى الجيران. طيب الحل ده ايه رايكم فيه؟ ده بيقول له جاري، قال له اصبر، ارجع فاصبر، ارجع فاصبر، ارجع فاصبر. في المره الاخيره النبي عليه الصلاه والسلام ارشده لحل عجيب، قال له اذهب فاطرح متاعك في الطريق. قال له روح طلع متاعك حطه في الطريق. يعني تخيل كده ان الحل انك انت تطلع الانتريه تحطه في الشارع، وتطلع قولة النوم تحطها في الشارع، ولو عندك سفرة طلعها حطها في الشارع، وتقعد بقى انت في الشارع كده هوت. ايه اللي هيحصل؟ الناس هتعدي، ايه المجنون ده؟ ايه اللي معادك كده هو؟ جاري اذيني، جاري مش مريحني، جاري بيعمل فيا وفيا وفيا، ويفضل يحكي لهم. الناس يقولوا ايه؟ الله يلعنه، الله يهش، الله يهش، الله، ويفضلوا يلعنوه ويسبوه ويقولوا فيه. طب ده مره هيبقى الكلام ده ولا كل رايح وجاي هيحكي نفس الموضوع؟ كل واحد رايح وجاي، انت قاعد ليه في الشارع كده؟ وخصوصا لو كان راجل معروف. ايه يا عم فلان اللي ما عارف في الشارع كده؟ جاري اذيني، مشغل الراديو على الاخر، مش عارف اصلي، مش عارف انام، مش عارف اقرا قران، مش عارف اعمل حاجه. يفضل يدعو على جاره، مش كده؟ ربنا يحرق جهزته، ربنا ويفضل يحكوا في ان الراجل دوت تتحرق اجهزته وانه يموت وانه ربنا يعني يفعل به كذا وكذا وكذا. طيب ايه اللي حصل بعد مده يسيره؟ اتى اليه جاره وقال له ارجع، ارجع، لا اسيء اليك بشيء يكرهك او لا افعل اليك ما يسوءك. قال له ارجع، ارجع دارك مرة تانية، مش ممكن أعمل معك حاجة تضرك أو تسوك. احنا نلاحظ الحل لو احنا نظرنا إليه من أول وهلة تقول ايه علاقة الحل ده بالمشكلة، لكن المربي صاحب الحكمة وصاحب الخبرة وصاحب التجربة عنده من الحلول ما لا يستطيع عقلك استيعابه، ولذلك يقول لك حل انت ممكن ما تبقاش متخيله، لكن الحل ده تجيب نتيجة ولا ما تجيبش نتيجة؟ يجيب نتيجة. ولذلك أنت إذا كان معك أخ لك في المسجد مربي يعينك على طاعة الله عز وجل ويتابع أمرك وحصلت مشكلة وأعطى لك حل من الحلول، هل لابد أنك أنت تقتنع بأن الحل ده حل فعلا، ولا ممكن مجرد أن هو قال لك اعمل كده بس ممكن تنفذ؟ ها؟ لازم تدقق فيها وإزاي ده حل، لا ما ينفعش، ولا هاخد الكلام بتاعه ونفذه. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ لازم ندقق الأول، ناخد الكلام وننفذه، المفروض يصل في خبراته، ناخد الكلام وننفذه. ها؟ يقنعني. طيب ايه تاني؟ نسأل حد ده في الموضوع. بس انت اصلا بتصف في المربي ده، حكيت له المشكلة بتاعتك قال لك حل، الحل ده انت زهدت منه، ازاي كده ده بس انا مش مقتنع ان ده يجيب نتيجة، قال لك هو ده الحل، ها هتنفذه ولا هتفكر انت في حل تاني؟ هخليه يفهمه لك. ماشي، هي غالبا بتبقى مشكلة ومحتاجة حل، فهو ممكن بخبراته السابقة بيقول لك حل من عنده. نعم، هو في كل حال من الأحوال هننفذ الحل. انت استشرت المربي قال لك اعمل كده، الأصل انك انت تعمل اللي قال لك عليه لأنك تثق في خبرتي وفي حكمته، وبالتالي ترجو ان شاء الله ان يكون في نتيجة. طيب لو كان في إمكانية انه يفهمك الحل ماشي يفهمك، طب لو ما فهمتش خلاص، طب لو انت ما سألتش كويس برضو. هذا الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه قال جاري يؤذيني، قال أرجع فاصبر، مرة تانية قال له ارجع فاصبر، مرة تالتة قال له ارجع فاصبر، في المرة الرابعة والخامسة قال له إيه؟ قال له ارجع فاطرح متاعك في الطريق. هل الرجل قال لماذا؟ هل الرجل قال هو ده حل؟ هل الرجل قال هو ده كلام؟ هل الرجل استغرب؟ استنكر؟ مفيش أي صورة من صور الاستنكار ولا الاستغراب ولا مفيش أي حاجة من دي، راح مباشرة ونفذ الأمر مباشرة وطلع متاعه ورماه في الطريق. الحل كان سريع ولا ما كانش سريع؟ كان سريع. أول واحد معدي إيه اللي معدك كده في الشارع؟ أم حكى له الموضوع أو بدأ يلعن وبدأ يشتم؟ طبعا الجار سامع، الثاني الثالث الرابع، وبعدين أنت تخيل إن واحد حاطط الأنتري في الشارع وقاعد عليه كويس، ويا سلام بقى لو عنده تسجيل كمان وحطه على رصيف، ولو كان كمان عنده دفاية ولا حاجة وحطها على الرصيف اللي جنبه، يعني أخذ الرصيف وأخذ الشارع وعامل فيه أوضة نوم وسفرة وصالة. تخيل الناس هتعمل إيه؟ هتقف تتفرج أكيد، والناس بطبيعتها بتحب التطفل. يعني تخيل نفسك أنت إيه واقف 2 3 4 كده 5 واقفين، لو واقفين في شكل طابور هبص للناس جاي عايزة تقف وراكم، إيه الموضوع؟ مش مشكلة يمكن يكون في حاجة قدام، وخصوصا مع الحالة الضنك اللي الناس عايشة فيها، فأقول لك خلاص احنا تعودنا ان كل حاجة في الدنيا بقت بالطابور، فخلاص طالما الناس دي واقفة طابور وده طابور صغير ده يخلص بسرعة، مش هتفرق معايا لو ما اقف 5 انفار ويخلص الطابور، مش فارقة. وتبص تلاقي وقف تطفل، الناس عندها حب تطفل، فهو لما يجد واحد فارش متاعه في الشارع اكيد الناس هتقف وتقول له انت فارش ليه، مع ان الاصل من حسن الاسلام مرء تركه ما لا يعنيه، تمالك انا افرش في الارض افرش في الشارع افرش على السطح ما يخصكش الموضوع، لكن حب تطفل الناس لما شافوه فرش في الشارع ايه اللي معارك في الشارع مش كده، وكان طبعا الرد منه جاري عامل فيا واذيني وقعدوا يدعوا على جاره ويدعوا على جاره، الجار ما استحملش الرايح والجاي، وبعدين سمعته دي فضيحه بجلاجل، سمعته هتبقى ماليه الافاق، رجع له على طول يترجاه له ارجع 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 بيتك يا عم مش هأذيك ابدا. وكان الحل حل سريع جدا. فبنقولهم ان ممكن انك تطرح مشكلتك على المربي، المربي يطرح عليك حل، هذا الحل ربما لا تقتنع به، ربما يكون شكله مش حل، لكن طالما انك تثق في هذا المربي وله خبرة وله تجربة اذا لابد ان انت ايه يعني تسمع له وتطيع وتنفذ هذا الامر حتى لا يفوتك الخير بسرعة. فنقول إن لابد من وجود الصداقة بين الأب وبين أبنائه حتى لا يلجأ الأبناء إلى الخروج خارج المنزل، لأن الابن لما يحكي مشكلته داخل البيت لا شك إنها أفضل عندما يجد الحلول داخل البيت. وأحيانا مثلا الأب يحاول إن هو يعمل صداقة، ولكن بتكون أحيانا صداقة مزيفة. يعني إيه صداقة مزيفة؟ يعني عايز يعمل إنه صاحب ابنه عشان بس يعرف اللي عنده ويعرف الكلمتين اللي في راسه، وبعد كده هو هتديله الطريحة المظبوطة. فطبعا الكلام دوت الابن هيفهم، هو الاب فاهم ان ابنه لسه صغير لسه الواد بتاع زمان اللي كان مش فاهم حاجه ويضحك عليه بشوكولاتايه ومصاصه، لا ده كان زمان. الواد النهارده كبر واصبح عنده نضج، وبعدين بيفتح النت ويدخل على الكمبيوتر وبيقابل اصدقاء هنا وهنا، وعنده ثقافه وعنده خبره. النهارده الطفل الصغير اللي بيحبه ده بيحبه على ايه؟ على لوحه المفاتيح على طول بتاعه الكمبيوتر، على طول على الكيبورد قاعد يلعب. ما بالك بقى دوت لما يبقى في اعدادي ولا يبقى في ثانوي؟ عنده ولا ما عندوش خبره وتجربه؟ عنده يعني مش هيعرف الاب اللي هو بيصدقه مصداقه حقيقيه من الصداقه الكاذبه؟ هتبقى باينه، هتبقى باينه جدا الصداقه الحقيقيه من الصداقه الكاذبه. وبالتالي الابن مثلا بيبدا يقول لعلها تكون صداقه حقيقيه. طيب ايه مضمون هذه الصداقه؟ ان لما يكون في مشكله اطرحها على ايه؟ اطرحها على والدي. يبدا يطرح عليه مشكله من المشكلات اللي بتقابله. ايه رد فعل الاب بقى؟ المفترض ان الاب اللي هو صديق ده، وخد بالك الصداقه دي ما بيجيش ان الاب بيجي يقول لابنه تعالى يا ابن حبيبي انت كبرت وخلاص احنا نبقوا اصدقاء بقى، سيبنا من موضوع الضرب بتاع زمان دوت والفلكه بتاع زمان ديت والشتيمه بتاع زمان دي، اقفل الصفحه اللي فاتت دي، هنفتح صفحه جديده، انا صديقك وانت صديقي، احنا اصدقاء، اتفقنا؟ وهات ايدك واحنا اصدقاء. لا مشكله، هي مش اتفاقيه، مش عهد بينك وبينه، ده لابد يكون سلوك، ده تعامل، دي لازم يكون لها اثر، ان هو يشوف منك هذا الاثر، ان يشوف منك فعلا انك بتتعامل معاه معامله الصديق. معامله الصديق، انت تخيل انك انت بتحكي مشكلتك لواحد صديقك، ممكن يقوم وجاي يخبطك بكرسي؟ ممكن؟ لا طبعا. صديقك دوت لا مش هيضربك، اصل صديقك دوت اما ان هو يكون صديق صالح فيبدا يرشدك الى الخير ويقولك لا لا ده غلط، لا بلاش تعمل كده، لا نعمل كده، فيرشدك الى الصواب. او ان هو يكون صديق سوء ويبدا يضلك ويضيع عليك الخير، يقولك يا عم انت هتعمل ايه وابوك ايه وكبر دماغك وي وي وي، ويحكي معاك الالفاظ دي فياخذك الى طريق الانحراف. ده الصديق لو كان حسن او كان سيء. لكن لو كان الاب هو الصديق، لو كان الاب هو الصديق وطرحت عليه المشكله، المفترض ان هو كصديق يسمع ولا ما يسمعش؟ يسمع طبعا. انت تخيل واحد صديقك جي قال لك انا بحب واحده بنت، ممكن ولا مش ممكن؟ انت كصديق له، والله لو كنت صديق كويس تقول له عيب يا راجل كده، مش كده؟ ده حرام، انت ازاي تعمل كده؟ دي برضو دي زي اختك. يقول لك يا كبيره شويه، تقول خلاص زي امك. يعني المهم لازم يجد لها مخرج، قل له حرام كده ما ينفعش، ويبدا ايه ينصحه، وانت ترضى تعمل كده في اختك وينفع ينفع، وهيفضل يكلمك. ده لو كان صديق كويس. ولو كان صديق وحش يقول لك وبعدين عملت معاها ايه، ويبدا بقى يجر رجلك، يقول لك لا يا راجل ده انت لسه تلميذ، ويعلمك بقى الاستاذه في الموضوع دوت ازاي تعمل وازاي تخلي وازاي تساوي، يقول له انت لسه في سنه اولى، لا ده انت في روضه، لا ده انت في كي جي 1، وعايز بقى يعلمه، ويبدا بقى يفجر معاه، يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وممكن تجد ورقه بتتوزع بطريقه الحل، يقول له اذا كان اول لقاء افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. طبعا بص ايه ماسك الورقه وعمال يقرا فيها الخطوه الاولانيه، طبق وشيل في جيبه وينفذ. ده لو كان طبعا صديق سيء، وده موجود منه كتير، وممكن الورقه دي تبقى متصوره معمول منها ايه يعني نسخ، بحيث ان يعني حبيبه كتير، وبعدين مش كل شويه الراجل ده هيشتغل مفتي كل شويه واحد يجي له يحكي له مشكلته يكتب له الورقه، لا ده هو كاتب ورقه ومصورها، اي واحد عنده مشكله يديله الورقه يقول له خد طريقه العمل ايه ويسيبه. ده صديق السوء، وده موجود فعلا، موجود فعلا وموجود بكثره، مش كده؟ موجود بكثره. طيب لو كان الانسان ده او الاخ ده او الابن دوت او المراهق دوت طرح مشكلته على والده، قال له مثلا والله في بنت بتعاكسني، قال له بقى اي حاجه خفف الموضوع شويه، يعني في بنت بتعاكسني او في بنت معجبه بيا او يعني في اي حاجه في السكه كده بتحصل، طيب ابوها يعمل معايا ايه؟ برضه الابهات هتختلف، مش كده؟ في اب يقول له ده انت صايع، ده انت ضايع، ده انت قليل الادب، ده انت منحط، ده انت ده انت ده انت. طبعا الابن هو جاي يقفل، مش هيقول له اللي حصل بعد كده، فهو جاي يقفل على حوار على طول. طب الكلام السليم ان يحصل ايه؟ ايه الكلام السليم؟ طيب ما احنا قلنا الاب دوت دمه سخن قوي وتنرفز وتعصب عليه، وقام جاي زي ما بيقولوا ايه خبط اللمبات وكسر الدنيا وضلمها من اول حوار، ضلمها، فطبعا الابن مش هيكمل خلاص. طب ايه الحوار الامثل؟ علشان تنشأ فعلا الصداقة ويبقى في حل للمشكلة ديت. فضل. طيب كلام جميل جدا. يبقى لما هيطرح عليه المشكلة ديت المفترض الأب فاهم إن الابن دوت في مرحلة نضج ونمو، ولازم يبقى فاهم إن الدنيا مش كل الناس اللي فيها حلوين ولا كويسين، فيها الطيب وفيها الخبيث، فيها اللي يعني الجيد وفيها الرديء، وإن ابنه ممكن يحتك بأي نوعية من النوعيات ديت، وإن اللي حصل دوت ممكن فعلا يحصل لأي إنسان. طيب هيعمل إيه؟ المفترض إن هو ينصت إليه. مش معنى إن هو بينصت إليه إن هو راضي عن العلاقة ديت وإنه خلاص بيأيدها وأخاص آخرها يجوزها له، لأ مش هيحصل. لكن هو هيسمع بإنصات وإنصاف، ويفضل يسمع منه المشكلة كاملة، وبعدين خير ماشي إن شاء الله تمام، ويفضل يهمهم شوية ويزن شوية ما يزمجرش، ويفضل ماشي معاه في الحوار، وفي الآخر يقول له طيب أنت إيه رأيك؟ هي بقى ديت ده أسلوب تدريجي، يقول له طب وأنت إيه رأيك؟ الابن هنا هيبقى له ثلاث احتمالات. إيه رأيك؟ ممكن واحد يقول إيه؟ هما ثلاث احتمالات، إحنا نسمع 10-12 احتمال ونخليهم ثلاثة. يقول له إيه رأيك؟ الأب يقول للابن بعد ما سمع الموضوع وعرف إن في علاقة بدأت مع الابن ومع بنت الجيران، بنت الشارع، بنت في المدرسة، بنت في الكلية، المهم أي واحدة من الشارع وخلاص. طيب هيعمل إيه؟ اتفضل. إحنا دلوقتي بنسأل الابن، الأب بيقول للابن طب أنت رأيك إيه؟ قال له أنا مش راضي عن الموضوع ده، أنا عايز رأي حضرتك كويس جدا. اتفضل. يخطبها له كده على طول، مش شارع يخطبها له، ولا أنت لسه ممكن يكون يعني في أولى ثانوي ولا حاجة يخطبها له. والله لو كان عنده يعني فلوس وعنده شقة ويقدر يجوزها له يشوفها، والله زاد دين ولا مش زاد دين، بس هو واحد يعني شاف واحدة في الشارع دي تنفع تتجوز دي؟ المفترض فضفض بذات الدين، تربت يداك انك انت بتنظر الى امرأة دينة، مش امرأة تأخذها من الطريق عشان هي عكستك مثلا، ولا عشان هي دمها خفيف بالنسبة لك، لا دي ما تبقاش مناسبة ابدا للزواج، دي عكست كام واحد قبليك ومشت مع كام واحد قبليك وعملت الحوارات ديت مع كام واحد قبليك، كتير جدا مش كده؟ كتير جدا. ويعني ده النهاردة الشباب والبنات بيبقوا بيفتخروا ان الشاب يعني يعرف 10-12 بنت، والبنت تعرف 12-13 شاب، وكل ما كثروا الشباب اللي هي تعرفهم ده كان دليل على ان هي ماهرة وانها كويسة وانها تعرف تكعب للرجال. هذا سوء اخلاق، ده موجود في المجتمع. لكن تخيل بقى ان احنا طرحت علينا مشكلة زي دي، انت راجل محترم وملكش في هذه المسائل كلها وابتليت بمثل هذه الامور، اي امر واحدة بتاخد معاك درس مثلا، وان كان الاختلاط ممنوع وحرام ما ينفعش، وافرد اتورطت انت وخدت درس مع واحدة حصل اي حاجة وانت جيت حكيت لوالدك المشكلة ان انت متعلق شوية مشغول شوية في حاجة في راسك في الموضوع دوت، طيب قاعد يسمع منك يسمع منك يسمع منك، وفي الاخر بيقولك طب انت ايه رأيك ها رأيك بقى هيكون ايه؟ عايزين نسمع رأي حد يكون ايه عنده فكرة، يعني رأيك ايه؟ قول رأيك كده؟ عندكش فكرة؟ ايه ده؟ الاخوة طيبين كلهم؟ اتفضل. يقول انا معجب بيها وايه المشكلة ان انا احب واعيش ايامي، مش ممكن يقول كده؟ ممكن يقول انا حاسس يا والدي والله ان انا من حق ان انا يعني انا كبرت بقى ومن حقي برضه اتعرف على دول الجنس الاخر لازم اعرفه، ودول انا لازم يعني اتعرف عليهم شوية، وانا شايف مش حرام يعني. ده رؤيته هو، ده رؤية الابن ماشي، ده دي رؤية. ايه تاني ممكن؟ يعني يقول له انا والله انا مش عارف، مش كده؟ ممكن يقول له انا مش عارف، يعني يقول له انت رأيك ايه؟ يقول له انا مش عارف، يعني انا حاسس ان انا لسه صغير وان الموضوع دوت مش صح بس انا مش عارف. يعني هنا معترف بخطأ ولا مش معترف بخطأه؟ معترف بخطأه، بس هو مش عارف حل، ما عندوش حل، متردد في الحال، يقولك مش عارف. طيب بيبقى ايه؟ واحد بيقولك وليه لأ وانا من حقي، والتاني بيقول مش عارف، طيب والتالت لسه واحد، ها انا بقول التالت هيقول ايه؟ الابن شايف مثلا يقول له انا حاسس ان الموضوع ده هو غلط وانا عايز اقفله، وطيب ايه الحل؟ اقفله ازاي؟ يبقى ده اسلوب تالت، ان هو ايه؟ ان هو اعترف بخطأه، قالك ده غلط ما ينفعش، بس انا مش عارف اقفل العلاقة دي ازاي، مش عارف انهي العلاقة دي ازاي. يبقى هو طالب ارشاد والده او طالب ارشاد المربي، وبالتالي المربي لابد ان هو يقوم بالدور. يبقى كده اهو، لما هتطرح بعد ما اسمع انا الحوار كله والمناقشة كلها هبدأ اسأله، اقول له طب انت رأيك ايه؟ وخد بالك ده نموذج، يعني هو مش لازم كل مشاكل تتحل بهذه الطريقة، ولكن ده نموذج. انا اسأله انت ايه رأيك؟ فقلنا ان ممكن واحد يقول انا من حقي، واحد يقول والله انا مش عارف، مش عارف ده حلال ولا حرام، صح غلط انا مش عارف، واحد يقول لك لا ده غلط ده حرام فعلا، بس انا مش عارف اتورطت ازاي ومش عارف اطلع ازاي، عايز الحل. يبقى كده هو الابن له راي ولا مش راي؟ وكده الحوار دوت التدريجي ده حوار صداقه حقيقيه ولا حوار كاذب؟ ده حوار صداقه حقيقيه. لما تخيل لما حوار زي ده مثلا يحصل بين الاب وبين ابنه، انت متخيل يبقى شكله ايه؟ ده ناتج عن دفء اسري، ناتج عن ترابط، ناتج عن ثقه، ناتج ان الاب فاهم المرحله التي يمر بها الابناء، فاهم ان الابناء دول بيمروا بمراحل بيتغيروا، مش هيفضل طول عمره الطفل الصغير، لا ده مشاعره هتتغير وانفعالاته هتتغير وفي نمو عنده وجداني، هيبدا يحب ويبدا يكره، يبدا يفكر، يبدا يعيش يعني احلام اليقظه. الاب لما يكون واعي وفاهم الحاجات ديت يبقى هيدي اذنه لابن ويبدا يسمع ايه المشكله كذا كذا، ما يهاجمهوش. ما يهاجموش ليه؟ مش عشان هو مقر ولا راضي، لكن مش هيهاجمه عشان يسمع بيت الحوار وعشان يصل إلى حوار أو يصل إلى حل ناجح. لأن احنا لو قطعنا الحوار إزاي هنحل المشكلة؟ خلاص مش هتحل لما عرفتش بيت الحوار، ولكن عندما أنصت وأسمع هذا سوف يمكنني من حل المشكلة حل جذري. إذن هذه الصور الثلاثة اللي ممكن أنها تمر بالمراهق. سر المراهق، سر المراهق إذا كنت أنت مربي في المسجد أو أنت الأب وعرفت مثلا سر من أسراره، جي بينك وبينه حكى لك مشكلة، افرض أنت الأخ في المسجد اللي بتربيه وجي قال لك والله أنا حصلت كده هوت علاقة بيني وبين واحدة، أو واحد عزم عليا بسجارة وعمل وخلى مشكلة. طيب أنت عرفت سره، ما دورك أنت كمربي؟ هل تذهب وتقول لوالدك؟ تعمل له فضيحة؟ تتصل بقول له ده انا حالا مش هصبر، تقوم جاي متصل على طول ودلوقتي الاتصالات سريعه، طلع الموبايل من جيبك وتقوم جاي طق على ابوه وتقوم جاي مكلمه، ابنك بيشرب سجاير، ابنك بيتعرف على بنات، حل انت المشكله دي مش قادر احلها كده من اولها؟ لا ده مربي كده مربي ما ينفعش، مربي فاشل ما ينفعش. المربي لابد ان هو ينصت للمشكله كذلك ويحتوي هذا السر ولا يتكلم بهذا السر لاحد. وهذه المساله مهمه جدا. اولا لازم الاخ يثق في مربي ويدرك أن المربي لن يبيح بهذا السر لأي أحد إلا لو كان الاستشارة. يعني مثلا أنت بتطرح مشكلتك على أخ لك في المسجد بيهتم بتربيتك ومتابعتك، طرحت عليه مشكلة أسرار عائلية أو أسرار شخصية، تأكد أن من آداب هذا المربي ألا يطلع أحد على هذا السر أبدا إلا لو كان هيطلع متخصص حتى يستشيروا في حل هذه المشكلة. لكن يطلع أصدقائك، يطلع أقاربك، يطلع أهلك في البيت على سرك، لا لن يحدث هذا. فأنت كشاب كمراهق لابد أن تثق في أن المربي لن يبيح بسرك، بل إن سرك محفوظ، وهذا يجعلك على أمان أنك أنت عارف أن هذا الرجل على ثقة، هيكون في بينك وبينه أمان، أي مشكلة تطرأ هتيجي تحكيها له مباشرة، وبالتالي هو يحتفظ بالسر. ومش مجرد انه يحتفظ بالسر يعني بيداري عليك، لا مش مساله انه بيداري عليك. امال ايه اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل ان هو بيعالج المشكله، بيتدرج معاك في حل هذه المشكله حتى نصل الى حوار ناجح او الى يعني نتيجه ناجحه. فالاب او المربي لابد ان يكتم هذا السر، كذلك الابن او الشاب المراهق لابد ان يكون له مربي يرجع اليه، يرجع إليه ويستشيره في المعضلات وفي المشكلات وفي الملمات التي تطرأ عليه. ولو لاحظنا قصة الراهب والغلام، الغلام هذا حكينا القصة قبل ذلك، الغلام اختير من ضمن مجموعة كبيرة من الغلمان حتى يكون مساعد للساحر، مساعد للكاهن، مساعد للساحر اللي هو يكون تحت إيد الملك مباشرة، الجيل الجديد الجيل الصاعد، هو هي دي كوادر الإيه السحرة، عايزين ساحر جديد كادر جديد للسحر. طيب اختاروه، يعني غلام ذكي وفطن ونبي وفي مؤهلات التي تسمح له أن يخترق عقول الناس. هذا الغلام عندما كان يمر في طريقه إلى الساحر وجد في طريقه راهب يتعبد في صومعته، دخل سمع الكلام، عجب الكلام، بيتكلم عن توحيد الله عز وجل، كلام جديد عمره ما سمعه، إن هذا الكون إله وإن له مدبر وله خالق وله رازق وإن هذا الكون له إله لا بد أن يعبد وحده لا شريك له، وإن هذا الإله ليس هو الملك، ليس هو الملك. طبعا الكلام جديد على الغلام. المهم الغلام سمع الكلام ومشي، راح للساحر ورجع تاني للراهب، يروح للساحر وللراهب، عمال يتعلم، أخذ يتعلم علم السحر ويتعلم كذلك علم العقيدة والدين والتوحيد، ولكنه كان يتأخر عند الراهب. فإذا عاد إلى بيته ضربوه وآذوه، ليه تأخرت؟ كنت فين؟ مش عارف يحلها. لو راح للساحر يتأخر لأنه بيعدي برضو على الراهب، فكان الساحر أيضا يؤذيه. فاشتكى إلى من؟ إلى الراهب. دي اللي احنا عايزين نتكلم فيها، إن الغلام لما حصل له مشكلة، لما أصابه هم، لما حدثت له أزمة، ذهب إلى من؟ ذهب إلى مربي، ذهب إلى الراهب، ذهب إلى من يثق فيه، ذهب إليه وحكى له المشكلة، إن أنا إذا كنت عند أهلي ضربوني وأذوني، ذهبت للساحر ضربوني وأذوني. طيب الراهب حل المشكلة ولا ما حلش المشكلة؟ حل المشكلة. قال إذا ذهبت إلى أهلك قل حبسني الساحر، وإذا ذهبت إلى الساحر قل حبسني أهلك. يعني لما تروح للأهلك اتأخرت ليه؟ قل لهم الساحر أخرني. طب ولو رحت عند الساحر هيقول لك اتأخرت ليه؟ قل له أهلي أخروني. إذن أرشده إلى أن يفعل هذا، دول قل لهم أنا كنت عند فلان وانت عند فلان، ومضى الأمر. بعد ذلك الغلام في طريقه وأثناء تعلمه وجد دبة كبيرة تحجز الناس وتحبسهم وتمنعهم عن المرور. الغلام كان مازال حتى الآن يريد أن يتبين أي الطريقين أسلم، طريق الراهب أم طريق الساحر. فلما رأى الدبة قال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر، فأخذ حجرا من الأرض وقال حجر صغير لا يقتل دابة، أخذ حجرا صغيرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. قال بسم الله ورمى الحجرة، فوقعت الدابة ماتت وتجاوز الناس، مر الناس عبروا الطريق. دي حدث وأم لا؟ حدث عظيم كبير هيبقى له رد فعل. ولذلك الغلام ذهب مباشرة إلى من؟ إلى الراهب مرة تانية، لحر الراهب. يبقى لما حصل حدث كبير لحر الراهب، لما حصلت أزمة راح للراهب، راح للمربي، راح للمعلم الذي تعلم منه وحكى له حصل معي كذا وكذا وكذا، فقال له أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. انظر إلى توجيهات المربي واضحة واضحة، أي بني أنت اليوم أفضل مني، هذه كرامة، أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، ستبتلى. لابد أن هو يوضح له طبيعة الطريق في المستقبل كيف يكون الحال، وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل علي، بيوصيه بيقول له لو ابتليت يبقى ما تقولش علي، هذا الطريق وطبيعته طالما أنت اتشهرت في الحق يبقى لابد أنه يضيق عليك، لابد أنك ممكن تقتل، لابد أنك ممكن تعتقل، لابد أن يحصل لك أي أزمة، أنت لابد أنك تبتلى. ولذلك الراهب قال له وإنك ستبتلى، وكأنه شيء ضروري، شيء حتمي، شيء من طبيعة الطريق. قال فإذا ابتليت فلا تدل عليه، بنصحه ويرشده واستمرت القصة، وفعلا قبل على الغلام، ولكنه مع الضغط والتعذيب، للتعذيب لمن؟ لجليس الملك، دل على الغلام. الغلام جه، مين اللي علمك؟ مين اللي أدبك؟ مين اللي فهمك؟ الراهب، جابوا الراهب وبدأوا القتل وقتلوا الراهب وقتلوا جليس الملك وأتى الدور على الغلام، وكما تعرفون بقية القصة. المهم الذي نستشهد به في هذا الحدث أن الغلام عاد إلى الراهب في الأزمات والملمات وسمع منه مقاله ونصحه وإرشاده، ثم عاد عليه مرة ثانية حينما حدث أمر عظيم جلل وسمع أيضا نصحه وتوجيهه وإرشاده. إذن فالمراهق لابد أن يكون له من يرجع إليه، لابد أن يكون له مربي يسترشد برأيه، لابد أن يكون له صديق حميم يرجع إليه ويسمعه. إذ لم يكن هذا الصديق هو الوالد في البيت، لو ما كانش موجود في البيت يبقى لازم يكون موجود في مكان تاني ولا لا؟ فالأفضل أن المراهق يختار الصديق في المسجد، يختار المربي في المسجد، لا يختار الصديق من الشارع، لا يختار الصديق من المدرسة، لا يختار الصديق من الجامعة، لأنه ربما لا يستطيع أن ينصحه ولا يرشده. وكان العلماء يضعون شروط وضوابط لمسألة الصداقة واختيار الصديق، فكان في اختيار الصديق وصفات الصاحب، قال: إذا تعرض المرء لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه، فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر من قبل تمكنها. يعني لو أنت صادقت واحد، هذا الصديق بيضيع وقتك وبيضرك ويبعدك عن الخير، أنت تعمل إيه؟ تتلطف كده من أول الطريق، تنسحب، ترجع، تفض نفسك منه، تخلع نفسك منه من قبل أن يتمكن معك. فإن الأمور إذا تمكنك إذا تمكنت عصرت، فإن الأمور إذا تمكنت عصرت. يعني لو إن هذا الصديق السيء تمكن من صحبتك وأصبح صديق حميم بالنسبة لك، إزاي هتخلص منه؟ أي إنسان بيقع في مشكلة أو يدخل في أمر، هذا الأمر أمر سوء، ربما لا يستطيع أن يتخلص منه. أنت يسأل كده أي واحد بيدخن يقولك مش قادر بس عايز أبطل، مش كده؟ أي واحد يقولك أنا نفسي أبطل بس مش قادر، واحد مثلا يصاحب فتيات يقولك أنا نفسي أبطل بس مش قادر، واحد بيعمل كذا كذا مش عايز يبطل بس مش قادر، أصبح أسير، أصبح مسجون، أصبح محبوس. فالإنسان إذا دخل في الشيء أصبح أسير لهذا الشيء، فأنت من الأول اغلق الباب، من الأول ابعد عن هذا الصديق الذي يعني يكون فيه الأذى والسوء. يقول: فإن هذه الأمور إذا تمكنت عصرت إزالته. فإن احتاج إلى من يصحبه، لو أنت احتجت الصديق ولابد، يعني أكيد أكيد الإنسان يحتاج إلى صديق في حياته، فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا. لما تيجي تختار الصديق بقى تختار مين؟ ما تجيش بقى واحد كده هو لا يفهم شيء في الدين، ما عندوش تقوى، ما عندوش ورع، ما عندوش أخلاق. لا، لابد أن يكون هذا الصديق الصاحب الصالح صالحا دينا، يعني يعرف حاجة في الدين، طيب أخلاقه حسنة، مش هنقول أنه هو عالم، ده لسه شاب صغير، ولكن يكون مؤدب مهذب، عنده قيم، عنده مبادئ، عنده دين، صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير، كثير الخير قليل الشر، كثير الخير قليل الشر، يعني خيره كثير، دايما تجده يدلك على الخير أو هو يفعل الخير. تجده مثلا مع مصحف في جيبه، ممكن ما يقولكش هات مصحف واقرأ، لكن هو شايل مصحف في جيبه، ممكن يكون معاه ورقة فيها أذكار الصباح والمساء شايلها في جيبه، ممكن يكون مثلا هو ماشي كده هو بيسبح، ممكن يكون بيصلي ويحافظ على السنن، ده كويس ولا وحش؟ هذا صديق حسن، صديق طيب، هذا الصديق صديق حسن. قال: زكيا كثير الخير قليل الشر، حسن المضاراة قليل المجاراة. يعني صديقك دوت مش دايما بيجاريك الحاجة اللي انت عايزها ينفذها لك ويجاري ما تريد، لا لا يجاريك. إن نسي ذكره، يعني لو انت نسيت يذكرك، وإن ذكر أعانه، لو انت ذكرت الله عز وجل، ذكرت الصيام، ذكرت القيام، ذكرت تلاوة القرآن، يعمل ايه معاك؟ يعينك على هذا الخير، ياخد بإيديك يقول لك انت هي هتصوم بكره، احنا نصوم بكره مع بعضنا، هنصوم الاثنين الجاي، هنصوم الخميس الجاي، طب ايه رايك نختار يوم نقوم فيه؟ تقول له طيب خلاص يوم الاربعاء. تختار اي يوم تقوم فيه تصوم فيه، قول له ايه رايك طب نطلع كده مره نزور المقابر ونطلع نزور المستشفى ونتصدق ونعمل يوم صديق، يقول لك ماشي، يبقى انت بتعينه على الخير وهو بيعينك على الخير. وان ذكر اعانه وان احتاج واساه، صديقك هذا ان احتجت واساك، ساعدك اعانك، وإن دجر صبره، يعني لو أنت اتنرفزت وتعصبت وتشنكت شوية يعمل معك إيه؟ يهديك ويصبرك. الصديق عند الضيق، يعني الصديق يظهر وتظهر حقيقته عند الضيق، عندما يكون عندك شدة ملمة أمر صعب تجد الصديق هنا بيظهر ويبان، الصديق عند الضيق. وصديقك من صدقك، من صدقك صديقك من صدقك، لا من صدقك في كل شيء، صديقك من صدقك، صديقك من صدقك، يعني كان صادقا معك، وليس من صدقك، يعني كل ما تعمل حاجة يقولك أمين، صح صح ما بتغلطش، لا. صديقك من الذي يصدقك، يقول لك هذا صواب وهذا خطأ، ليس الذي يصدقك تعمل أي حاجة يقول لك أنت كده صح أنت كده تمام، لا ليس هذا الصديق، ولكن الصديق الذي يرشدك إلى الخير وفعل الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن فالصديق لابد أن يكون معينا على الخير، دالا على الخير، لا يكون معينا على الشر ولا على الباطل. الصداقة أمر عظيم جدا ومهم، والأب إذا أراد أن يتحرر من يعني هذه القيود التي تقيده، أي قيود؟ قيود السلطة، إن هو دايما حاسس إن هو أب وإن هو لازم يطاع. طبعا لازم يطاع، هذه مسألة انتهينا منها، إن الوالدين لهما البر، يجب علينا أن نبر والدينا وأن نحسن إليهما وأن نطيع والدينا، ولكن لابد أن يترك مجالا للمناقشة. هو هيطاع، ولكن لا يجعل هذه الطاعة تأتي تعسفا وقهرا، ولكن يقنع أبناؤه بأنهم ينبغي عليهم أن يطيعوا، ينبغي عليهم أن يسلكوا هذا الطريق. فيقول إن لو أنك صاحبت ابنك فإن الخروج من زي النصح والتوجيه بالأمر إلى زي الصداقة والتواصي وتبادل الخواطر وبناء الجسور، جسور الصداقة بينك وبين ابنك، لمن أفضل الأشياء التي تقوي العلاقة بينك وبينه. يعني لو أنت خرجت، المربي أو الأب لو خرج من إطار أنه يدي تعليمات وتوجيهات وأوامر إلى النصح والإرشاد والتوجيه والأخذ بيده والعبور به إلى طريق السلامة، هذا يبني جسور من الثقة بينك وبين المراهق. الدكتور سمير عبد الفتاح يقول: إن المراهق يحتاج إلى من يتفهم حالته النفسية ويراعي احتياجاته الجسدية، ولذا فهو بحاجة إلى صديق ناضج. صديق إيه؟ ناضج، يتفهم حالة هذا المراهق ويستطيع أن يحل مشاكل هذا المراهق. إذا لابد أن الصديق الذي تصادقه يكون صديق ناضج. طب أنت لو صادقت واحد زميلك في المدرسة، ده صديق ناضج؟ ليس فيه نضج، ده نضجه قد نضجك، يعني هو في سنك، لماذا أنت تعتبر أنضج منك؟ لماذا تعتمد رأيه فقط ولا تعتمد رأي من هو أكبر منك؟ مش معنى كده أن احنا مش هنصادق أصدقائنا في المدرسة، لا، في صداقة، هيبقى في صداقة، ولكن صديقك في المدرسة هل ترجع إليه بأسرارك؟ هل تأخذ منه قرارات حياتك؟ لا، صديق المدرسة مش تعمل معه كده، ده الصداقة دي هتنمو بعد كده وهتكبر حتى يصبح صديق معك طوال العمر، ينصحك وتنصحه ويرشدك وترشده، لكن لابد أن يكون لك مربي أو موجه أو صديق كبير، والدك تسمع منه النصائح والإرشادات. يقول: ولذا فهو بحاجة إلى صديق ناضج يجيب عن تساؤلاته بتفاهم وعطف وصراحة. بتفاهم وعطف وصراحة، المراهق يحتاج إلى من يجيب على تساؤلاته. في تساؤلات عنده كتير عايز اللي يجاوب له عليها، ممكن تكون التساؤلات ديت في أي مجال من مجالات حياته، مشكلة واقع فيها وعايز يعرف حلها، حلها يجيبه منين؟ من رجل ناضج، مش كده؟ عايز يعرف معلومات عن شيء هو لا يعرفه، حتى عن ذاته هو، هيعرفه منين؟ اعرفه ممن هو أكبر منه. يقول: وصديق يستمع إليه حتى النهاية. المراهق يحتاج إلى صديق يستمع إليه حتى النهاية، مش صديق يقطعه. ولذلك إذا كنت أنت تقوم بواجب المربي أو أنت الأب في البيت، إذا لابد أن تسمع لابنك أو تسمع للمراهق دون مقاطعة أو سخرية أو شك، كما يحتاج إلى الأم الصديقة والأب المتفهم. الأم كمان لازم تكون صديقة، يعني إذا كانت الأم هتكون صديقة لبنتها فما فيش مانع أن الأم كذلك تكون صديقة لابنها. وكثيرا ما نجد في هذه الأيام إن الابن بيكون صديق لمين؟ لوالدته غالبا، غالبا صديق لوالدته. لماذا؟ الأب مشغول بيه؟ بالشغل برا البيت. ايه تاني؟ امه عندها حنيه عليه شويه، يعني ايه؟ ابوه قاسي يعني؟ نص لي بقى نحتفل بعيد الأم. عيد الأم بدعة لا يجوز الاحتفال به. نعم الأم مكسورة الجناح دي الأم حتى طيبة. لماذا؟ أين هي صبورة وضعيفة وهو عامل راجل، فطبعا إيه يعني بيمارس هذا الدور حاسس إن هو راجل، وهي مهما كانت أم لكن هي امرأة في الآخر، هي امرأة والراجل أقوى من المرأة. تصوراته بقى جديدة إن الراجل أقوى من المرأة وده واقع، وبالتالي هو بيكلمها وبيخطبها. ممكن هي ما تعترضش عليه، يعني ممكن يكون هو عايز مصروف ولها هات مصروف، أبوه هم يقدرش يقول لأبوه هات 5 جنيه مثلا مصروف ولا 10 جنيه، لكن ممكن يروح يحملج على والدته يقول لها هات 10 جنيه مصروف، تقول له لا مش مدياك، يقول لها هات 10 جنيه ويزعق ويعلي صوته خلاص طب خد من المحفظة، تقوم جاي مدياله ايه الفلوس اللي هو عايزها. فالأم مش هتصبر، الأم ضعيفة قدام صوت ابنها والمصيبة، والمصيبة توصل لغاية البيت، الأم تقوم جاي مدارية والداري وما تعرفش الأب، يبقى الأب عايش في كوكب تاني، الأب بقاش في كوكب تاني، يبقى الأم عارفة إن الولد بيشرب سجاير وماشي مع بنات وقرب يشرب مخدرات وما تقولش لأبوه. ده ينفع الكلام دوت؟ عشان كده بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الأب بيسرف، الأب يسرف ولا يعرف، الأب يسرف ولا يعرف، يعني عمال شغال برا يجيب قروش ويسرف على البيت، يسرف يسرف يسرف، يعرف حاجة عن البيت؟ يسرف ولا يعرف. والأم تداري ولا تداوي، الأم بتعمل إيه؟ تداري ولا تداوي، يعني تداري على ابنها وما تداويش المشكلة، تبقى عرفت إن الولد خلاص بيشرب سجاير وتقوم جاية مدارية، خايفة لحسن أبوه يضربه، خايفة لحسن أبوه يطرده من البيت، خايفة لحسن أبوه يقطع عنه المصروف. الله، طب ما الولد هينحرف، ده خلاص بدأ يشرب سجاير، يعني المرحلة الجاية مخدرات، المرحلة بعدها إدمان، المرحلة بعدها هيتاجر، وبعدين التمثيلية إيه؟ بتداري ليه؟ الأم بتداري ولا تداوي، النتيجة الأولاد يضيعون ولا يتعلمون، هذه النتيجة المباشرة إن الأولاد بيضيعوا مش ممكن هم يتعلموا. الابن، الابن أنت تنقش في إحساسه إن كان له قيمة أو عديم القيمة، الأب أو المربي بينقش في ابنه كده هو هذا الإحساس إن كان الابن ده له قيمة أو ملوش قيمة. لو أنك تصادق ابنك مصادقة حقيقية جادة يدرك أن له قيمة، يدرك أن له قيمة، تشاركه في أمور البيت مثلا، لا تشعر بأنه ضعيف ولا أنه ما زال صغير، ولكن تشاركه في أمور البيت، تأخذ رأيه، تأخذ معه قرارا، تجعله يأخذ قرار وحده. نعم ممكن تساهم معه، تشارك معه في حل مشكلة أو في أخذ قرار، لكن لا تلزمه ولا تجبره على أخذ قرار. وكثيرا ما تحدث مشكلة بعد انتهاء الثانوية العامة، تبص تلاقي الابن جاب درجات وجاب دفتر ايه الرغبات، وتنقسم الأسرة، رغبة الأم، رغبة الأب، رغبة الابن، يا ترى هننفذ رغبة مين؟ والأب ليه رغبة وليه تصور وعايز ابنه أحسن حاجة، والأم ده ابن الوحيد وعايز ابنها يبقى أحسن حاجة، والابن ما بيحبش الكيمياء والفيزياء والرياضة وهم عايزين يدخلوه يا هندسة يا طب. طيب وبعدين هنروح فين؟ هنعمل ايه؟ هل الابن حوار؟ هل الابن رأي؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة، ممكن هنا يتضغط على الابن، لازم تدخل كذا، انت هتفضحنا في وسط العيلة، اشمعنا انت؟ والابن ممكن يكون جايب درجات كبيرة تدخله اي كلية، لكن هو ليه رغبة انه يدخل كلية متواضعة، اي حاجة يدخل كلية زراعة، تربية، علوم، كليات المتواضعة المسكينة دي، اخد بالك؟ لكن الأب عايزه يدخل حاجة تانية، عايزه يدخل طب، عايزه يدخل مثلا هندسة. طيب اللي هيحصل ايه؟ لو ان الأب له سلطة قاهرة خلاص هيقوم ماسك الطوابع ولازقها وبعت الدفتر، والابن غصب عنه يمشي ورا الدفتر، جه طب بنها يروح بنها، طب القاهرة يروح القاهرة، وبعدين سنة اثنين ثلاثة كل سنة عمال يسقط، عمال يسقط، ما هو داخل بغير رغبته، وبالتالي يبدأ صورة من صور العناد، يعني انتوا دخلتوني طب، طب ما ليش طالع من الطب، ويفضل لابت في الطب دوت سنة اثنين ثلاثة أربعة وهو في سنة واحد لسه سنة أولى، وبعدين ينجح يصعب على المعيدين وعلى الدكاترة ينجحوه، يوم جاي ياخد سنة تانية ياخدها في ثلاثة أربع سنين سنة ثالثة ياخدها بثلاثة، يعني ياخد حقه ثالث متالت في الكلية، وعمل يسقط يسقط يسقط، وبعدين يحاول يحاول على رغبة الأم، يتوه المتاهة الإياها دي تاني. الأم كانت عايزة يدخل موضوع دخل تجارة، تاه برضو المتاهة سنة اثنين ثلاثة سقط، وبعدين ده خلاص ده على وش جواز، ده هيبور كده لازم يتجوز، ده هيطلع يحول على كلية تانية، يكون زمايله اتخرجوا وخلصوا واتجوزوا وجابوا عيال وبقوا جداد كمان جد كمان، وهو لسه تلميذ يعني في الكلية بسبب رغبة أبوه ورغبة أمه. احنا بنقوله نعم نحترم رغبات الأب والأم، ولكن الابن في هذه المرحلة فعلا تكونت لديه رغبة حقيقية ولا غير حقيقية؟ لا رغبة حقيقية، يعني هل هو في هذه المرحلة نضجه وصل لدرجة أنه ممكن ياخد قرار ولا صعب أن ياخد قرار؟ ما هو لو كان طفل صغير في سنة ستة ابتدائي ونقول له طب أنا أقدم لك في مدرسة كذا ولا مدرسة كذا، ده عادي، لو أنا عايز المدرسة اللي هنا لا ممكن أقدم له جنب البيت وخلاص مش فارقة معاه، لأن هو نضجه ما يجيبش ما يجيبش المستوى ده من التفكير. لكن الابن لما يوصل لمرحلة أنه خلص مثلا دراسة ثانوية عامة أو دراسة تعادلها أصبح عنده القدرة على أخذ قرار، أنا أقدر أمشي كده ولا أمشي كده، إذا لابد من احترام هذا القرار. طيب تخيل لو أنت ما احترمتش هذا القرار وهمشته، أنت كده بتنحت في ابنك وبتغرس فيه أنه ليس له قيمة، وأنه آلة قاعد يذاكر تدفع أنت فلوس وهو يروح الدروس ويذاكر وينجح يذاكر وينجح، في الآخر خدت أنت الدفتر مليته وبعدته وهو راح ورا الدفتر، هو آلة كقطعة الشطرنج بيتحرك. هذا يبقى شخصية سلبية، كيف يخدم المجتمع؟ كيف يخدم المجتمع؟ بل بالعكس ده هيكون حجر عثرة في طريق أبناء المجتمع، هيكون قدوة سيئة لأبناء المجتمع، لأن هو مش رح يمشي في الاتجاه ده، لن يسير في هذا الاتجاه. ولذلك نقول إذا كان الأبناء عندهم شيء من الإدراك والوعي فلابد للأبناء الآباء يدركوا أن أبناءهم أصبحوا قادرين على التفاهم وأنهم يستطيعوا أخذ القرار. ثم ما المشكلة لو أننا لبينا رغبة الأبناء، عايز يدخل كلية كذا، طب دخله ويتحمل مسؤولية، إيه المشكلة؟ يتحمل المسؤولية، أنت والله انصح قل له أنا شايف أن الكلية دي ما تناسبكش، دي كلها علوم فيها كذا وكذا وكذا وكذا، بين له عورتها وسوءتها وسيئتها وقل له مع ذلك القرار لك، عايز تدخلها تدخلها مش عايز تدخلها انت وراحتك. ما خلاص هو راجل كبر ونضج واصبح بالغ عاقل بيسأل يوم القيامة زي ما انت بتسأل، فانت انصحه وارشده وقل له والله هذا نصحي وارشادي وانت شوف انت عايز تعمل ايه، استخير واستعين بالله عز وجل ويتوكل على الله. لما انت تفتح له هذه الابواب تعلق أمله بالله عز وجل، استخير ابدأ فكر ادرس الموضوع. طيب نعيد مناقشة الموضوع ده مرة تانية، لو كان الحوار ساخن والأم متدخلة والأب متدخل وده متدخل، طيب نقطع أي طرف خلاص الأم طب كفاية خلي رغبة الابن والأب بس، ونأجل الحوار لبكرة بعد بكرة نتناقش فيه مرة تانية، والموضوع ياخد وقت من المناقشة، ثم نترك النتيجة النهائية أو القرار النهائي للابن يأخذ قراره. انت عايز تدخل كلية ايه في الاخر بقى بعد ما بينا لك؟ اهو عمك بين لك وخالك بين لك وعمتك بينت لك، كل واحد عنده تجربة سابقة قالها لك، انت بعد استخارتك ناوي تدخل فين؟ وسيبه يحط الطوابع، حط الطوابع زي ما يحطها. اخد بالك في صورة اخرى، انك انت تجيب الدوسيه بتاعك لاخوانك للمربي بتاعك، هو يحط لك الطوابع ويقول لك ودي الدفتر ده، تقوم انت موديه. لماذا؟ لأنك ربما تكون جندي لخدمة دين الله عز وجل في هذا المكان، إذا في هذه الحالة بد أن تحمل الدفتر وتذهب به وتؤديه، وأنت ستقوم بدور إيجابي في هذا المكان، لأنك أنت أصلا لماذا خلقت؟ خلقت العبادة، ولكن دينك يحتاجك في هذا المكان. ربما نحن نحتاج أن يكون في رجل في كلية تجارة مثلا، أو رجل في كلية هندسة، أو رجل في كلية زراعة، أو رجل في كلية تربية، أو رجل في كلية العلوم، أو أي كلية. إذا لو قلنا لك اذهب هنا خلاص، يبقى أكيد الدعوة تحتاج إليك في هذا المكان، يبقى أنت راح تخدم ولا راح تخدم؟ أنت كده ليك دور، إذا لابد أن تذهب. أما حوارك مع والدك فكان مبني على مستقبلك، شكله إيه؟ طب لما تتجوز هيقولوا أنت إيه؟ خريج إيه؟ معك شهادة إيه؟ وعون الشهادات دلوقتي بتعلق على الحيطة زي براويز إيه؟ زي براويز الساعات ملاش لازمة يعني. فأحيانا تكون الأسرة حريصة أنك أنت تبقى حاصل على شهادة، إما عشان لما تتجوز إما عشان لما تدخل الجيش، يبقى تدخل الجيش تاخد لك سنة تتجوز اهو يبقى اسمك كذا. واضح؟ فنقول ان الابن لابد ان هو يبقى له يعني رأي ويبقى له توجه، وان الابناء لابد ان هم يتفهموا ان الاباء حريصين عليهم. يعني والدك لما يقول لك انا عايزك تدخل هنا وتعمل كذا وكذا وكذا، قول له والله جزاك الله خيرا، بس انا شايف ان انا ما اقدرش اعمل هنا، ما اقدرش امشي هنا. حاول انك انت تقنع، مش انك انت تعترض، انك انت تقول لا ولا انا مش هعمل. حاول انك انت تبجي برأيك وبقالك برضو صورة من صور الإقناع بينك وبين والدك حتى ينتهي الحوار بإيجابية. كما ذكرنا لابد من الدفء الأسري بينك وبين أبنائك حتى تستطيع أن تقترب إليهم وتتحدث إليهم. أما إذا لم يتحدث إليك الأبناء فإن هذا يكون إما نتيجة الخوف أو نتيجة إيه؟ يعني الظروف السابقة، إن هو قبل كده متعود منك على الإيذاء وعلى الضرب. بيقول إذا أردت أن تكون مؤثرا في أبنائك، إذا أردت أن تكون مؤثرا في أبنائك، عايز أنت تبقى لك بصمة، تبقى مؤثر في أبنائك، هنقول لك ثلاث نقط. أول نقطة أن تعرف أسرارهم وما تخفيه عقولهم وقلوبهم. لو أنت حبيت تبقى مؤثر ويبقى لك فعلا دور في حياته، يبقى لازم توصل لأسراره، لازم توصل لعقله، لازم توصل لقلبه. تفتكر هتوصل لقلب ابنك إزاي؟ هتشق وتدخل جواه؟ ولا العملية دي عايزة حب؟ عايزة حب. أحيانا نجد أن الآباء والأبناء كأنهم أعداء، تبص تلاقي الابن أكنه بيكره أبوه، والأب أكنه حاسس بفتور تجاه ابنه، يقول لك كده أنا حاسس الواد دوت كده مش عارف كده مفيش حب بينه وبينه. لماذا؟ هذا فقدان للدفء الأسري. لابد ان احنا نفتعل ما يؤدي الى الحب والى الترابط الاسري حتى يستطيع الابناء ان يعيشوا في هذا الدفء الاسري، مما يولد بعد ذلك طاقة هائلة للتعاون على الخير والتعاون على البر وانجاز المهام الصعبة. فنقول ان كيف تصل الى هذه القلوب، كيف تصل الى هذه العقول، لازم الاباء والابناء يكون في بينهم هذا الحوار الدافئ. يعني انت مثلا ابعد عن عيد الام وابعد عن الاعياد المبتدعة دي كلها، امتى جبت هدية لوالدك اخر مرة؟ ايه ده؟ ولا واحد جاب هدية. طبعا ازمة، مش كده؟ هتقولك مفيش مناسبة، مفيش مناسبة. ما هو اصلا مفيش مناسبات، احنا ما عندناش غير الفطر والاضحى، ما عندناش غير الفطر والاضحى. لكن المناسبة ان انا اقوي اواصل المحبة بيني وبين والدي، بيني وبين والدتي. امتى اخر مرة جبت هدية لوالدتك؟ حتى لو يا أخي صينية هريسة. آخر مرة جبت لها هدية إمتى؟ ما تقولش مفلس. ده أنت حتى لو جبت لها كارت وكتبت عليه خلاص، لو جبت لها ورقة بيضة وكتبت لها جواب وديته لها خلاص. إمتى آخر مرة عملت وصلة عاطفية بينك وبين والدك أو بينك وبين والدتك؟ كان إمتى الكلام ده؟ ولا ما حصلش أصلا؟ حصل؟ إمتى؟ من شهر. كويس والله، هذا مزيد من البر. اتفضل. من 6 سنين. كويس كويس، ده ممتاز جدا. خلي بالكم، ده واحد بيقول لك من 6 سنين ده ممتاز، ده الباقي ما عملش. يعني ممكن واحد يكون عمره 18 سنه و20 سنه وما عملش حاجه، ده 6 سنين كويس جدا يعني من انجاز. اتفضل. ايوه لو يزعلها ابقى بيعمل مشكله، يوم جاي مصالحها وجاب لها هديه، يعني هديه مسببه. احنا عايزين هدية يبقى فيها الحب والألفة، هدي كويسة انك انت لما تزعلها يتدخل السرعة عليها، كما احزنتها تضحكها وتبهجها وتفرحها، انك انت تجيب لها هدية وتصالحها وتبص على راسها وتبص ايديها وتبص رجليها. الحاجات دي جميلة جدا، لكن بنقول لك انت امتى عملت حاجة هدفك الاساسي منها ان تدخل الحب على والدتك ووالدك. تخيل لو انت عملت كده، ابوك يقول لك ايه اللي حصل؟ في ايه الهدية دي؟ ليه؟ وراها ايه؟ ايه طلباتك؟ ايه طلباتك؟ عايز ايه من الاخر؟ انت جايب لي هديه بجنيه، اكيد عايز 100 جنيه وراها. وفي بعض الاخوه او بعض الناس كده يعني يقدم هديه بجنيه وعارف ان هو هياخد قدامها جنيه وقدامه 3 اصفار مثلا يعني او صفرين، 100 جنيه 1000 جنيه مفيش مشكله، بس هو عارف ان ايه الهديه دي جر رجل. احنا عايزين هديه مجرده. وبقول لك انت لو جيت تقدمها نتيجه الغربه اللي موجوده وانها ما حصلتش من مده طويله، الأم هتستنكر تقول لك خير، اللهم اجعله خير. في حاجة؟ في حاجة ناوي تقول حاجة؟ عامل مشكلة؟ طب في مصيبة؟ قول لي بس في ايه، خلاص الايديه مقبوله، بس طمني ريح قلبي، مش كده؟ مش مطمئنين، حاسين ان الموضوع ده ما يجيش كده. طب تخيل لو هو بيجي كده، ومره هديه في هديه، وبعدين مش هقول لك بقى هديه كبيره لازم تجيب شيال وراك يشيلها، لا، هديه متواضعه، اي حاجه بسيطه، اي حاجه رمزيه، تجيب هديه بسيطه تدخل السرور بيها على والدك على والدتك، اكيد هيبقى لها بهجه كبيره جدا. طب امتى اخر مره بعت لوالدك رساله عن محمول؟ رساله حلوه، مش رساله تقول له هات معاك كذا وانت جاي. انت ممكن تقول له هات لنا عشاء وانت جاي، لا، احنا عايزين رساله، رساله حب، رساله وفاء، رساله موده بينك وبين والدك وبينك وبين والدتك. وكل البيوت عندها محامين. طب وبعدين عملت امتى الكلام ده؟ امتى اخر مره؟ ما عندكش موبايل، ماشي خلاص انت كده معذور. ها، على العموم تخيل لو حصل، يبقى في نوع من التبادل، اكيد والدك هيدور في الرسائل بتاعته عشان يبعت لك رساله. مش معقول تبقى انت الابن كريم وضحيت ب 30 قرش ولا 35 قرش حسب سكوت موبينيل ولا هودافون، اخد بالك، وضحيت وما يضحيش، اكيد هيضحي. هتبص لي اختار رساله وبعت، يبعت لك رساله، بعت رساله منك ورساله منه ورسالك منه، بقى في ارسال، بقى في ارسال. احنا عايزين الارسال ده، الارسال ده شويه شويه هيبقى دافئ. لما بقى الاب يرجع من البيت هيبدا يعلق، ايه الرسائل الجميله اللي انت بعتها لي ديت؟ ولو هو اللي بعت لك رساله دي تقول ايه الرساله الجميله دي يا ابي اللي انت بعتها لي، ده غزل ده ولا ايه؟ وتبدا بقى تتكلم معاه، يبقى في حوار هادئ ودافئ وناعم بينك وبين والدك وبينك وبين والدتك. مش لازم دايما كل ما تشوف ابوك تتعارك معاه ويتعارك معاك، مش لازم كل ما يشوفك ابوك يحدفك بحله ولا بغطا حله، مش لازم، مش لازم كل يوم المشاكل ديت. ليه ما يبقاش في ود ومحبه والفه، ولما يدخل الوالد يبقى في سرور وانبساط وهدوء؟ ليه لما بيدخل الوالد بيجري كل واحد يجري على اوضته ويقفل على نفسه الباب؟ ليه مش عايز تشوفه؟ اول حاجه اقول لك ذاكرت، خلصت الواجبات اللي وراك، عارفك طول عمرك كده فاشل، مش راح تنجح، ادي وش اهو لو نجحت مش عارف ايه، ويفضل يديك العبارات الهدامه اول ما تفنت، اول ما تسمع المفتاح اتحط في الباب تقول اللهم اجعله خير، تجري وتقفع نفسك الاوضه وسكت، هتعمل بتذاكر، راح تفتح الكتاب وتبدا تذاكر وتعرق بقى، راجل دحيح من بدري قاعد يذاكر، والعرق ده متجاري ما تنساش معه. ها، والده بيتعصب كتير، اكيد انت سبب العصبيه. يعني تخيل كده والدك من زمان كان عصبي، لو احنا تتبعنا كده والدك ده عصبي من امتى؟ مش والدك انت لوحدك، والدك والد ده والد ده والد ده، يعني هو بيجي كده عصبي لوحده؟ اكيد في حاجه بتعصبه. ايه اللي يعصبه؟ ما ايه اللي شيء موجود في البيت اللي يعصب؟ تفتكر لو قلنا دي فزوره، ايه اللي في البيت يعصب؟ ما هو انت يا والدتك، مش كده؟ لازم حاجه منكم هتعصبه، ما هو مش ممكن يدخل في البيت يتعصب لوحده، في حاجه، يا انت يا الحاجه. فلو انت هديت الجو والحاج هاتت الجو، يبقى اكيد الامور هتهدي تعدي بهدوء ولطف. فاذا احنا عايزين نحرص على وجود هذا الجو الاسري الدافئ العاطفي بينك وبين ابنائك. اذا اول نقطه ان تعرف اسرارهم وما تخفيه قلوبهم وعقولهم، وقلنا ده ازاي يتم انك انت تغزو القلوب دي، تغزو القلوب بدي، تهادوا تحابوا، تهادوا تحبوا. صور الاهداء كما ذكرنا كثيره جدا ومتنوعه، وكمان ممكن يحصل مثلا في حياتك الاسريه مع والدك مع والدتك يحصل لهم هم ازمات، ممكن والدك يحصل له مثلا مشكله في العمل، مشكله عائليه عند خلانك عند عمامك، انت شارك وخليك واقف وقوف رجاله ووقوف ايجابي، تعاون مع والدك في حل المشكله، يحس انك انت موجود. لما يحس انت موجود في الازمات وموجود في الاشياء ديت يحس بوجودك، فيعتبر فعلا انك انت راجل ويعتمد عليك وتكبر في عينيه وتكبر انت كذلك في مستقبلك. النقطه الثانيه ان تكون المستشار لهم في كل كبيره وصغيره، انك انت تبقى المستشار لاولادك في كل كبيره وصغيره. طب ازاي راح تبقى المستشار لاولادك؟ ها، ازاي تبقى المستشار؟ ازاي هتوصل انك تبقى مستشار لابنائك؟ ازاي؟ ايه، محل شرف؟ اتفضل، ماشي، لو انت شاورته هو شاورك. ها، ازاي تبقى مستشار لابنائك؟ في ها، هو انت بتاع مشاكل، انت عملت مشكله هو راح حلها، لا انا عايز الاب ازاي يوصل ان هو مستشار لابنائه؟ تودد لهم. ايه تاني؟ اتفضل. ها، الحب المتبادل بين الاب وبين الابن، وجود الصداقه الحقيقيه بين الاباء والابناء، صداقة حقيقية خلت الابن يجعلك مستشاره، أول ما يحصل عنده مشكلة يعمل إيه؟ يجي لك يحكي لك على طول، عارف انك انت لا هتزعق له ولا هتشتمه ولا هتعنفه، ولكن بهدوء جدا هتسمع الموضوع وهتبرد دمك شوية وتفضل تسمع 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 لغاية ما تستوعب وتبدأ ترد عليه بهدوء. تخيل ان اللي بيحكي لك دوت صديقك في العمل، هتعمل معه ايه؟ هتقوم تضربه؟ هتشتمه؟ هتقبحه؟ لا، هتعمل معاملة هادئة وهتنصحه وترشده وتقعد تفكر معاه في الحلول. اعمل كده مع ابنك، اعمل كده أنت مربي، افعل هذا مع أبنائك ومع إخوانك في المسجد، خليك كده حنون رفيق بهم حتى تستطيع أن تصل إلى قلوبهم. نقطة ثالثة، أن يكون لك اليد الطولة في توجيههم وإرشادهم. أن يكون لك اليد الطولة في توجيههم وإرشادهم، إنك أنت تبقى أكنك أنت الموجه الوحيد وإنت المرشد الوحيد. طبعا الإرشاد كتير، التلفزيون بيرشد مش كده، المجلات بترشد، المدرسة بترشد، الجامعة بترشد، الأصدقاء بيرشدهم، الإخوة في المسجد بيرشدهم، لكن إحنا عايزين مين تأثيره يكون أقوى؟ لو كان الأب ملتزم يبقى الأب أقوى، طب لو الأب مش ملتزم يبقى المسجد أقوى، يبقى المربي في المسجد هو الأقوى، حيث يكون الإرشاد والتعاون والدفع إلى الأمام يكون هو الأفضل. هناك مبادئ للتواصل الجيد مع المراهق، من أهم هذه المبادئ المشاركة. من أهم هذه المبادئ بينك وبين المراهق المشاركة، إنك أنت تشارك المراهق في آلامه وفي أحزانه وتشاركه في أعمالك. إنك أنت إيه المانع إنك أنت تشارك المراهق في بعض أعمالك؟ أحيانا مثلا الوالد ينزل السوق يشتري أي شيء، يشتري أي حاجة من أي محل، يوم جاي حاطط أبنائه في العربية محدش ينزل وهو ينزل يشتري. طب ليه ما بعتش واحد منهم يشتري مع أنهم كبار؟ ليه ما عدتش واحد منهم يشتري؟ ممكن الابن يسأل، طب ليه ما نزلتينش انا اشتري ده؟ قالك اصل انت هيضحك عليك، الراجل هيضحك عليك، هيخمك، هيديك حاجة غالية، مش هتعرف تشتري، مش هتعرف تشتري، انظر ذوقك مش حلو، متعرفش تنقي، مش كده؟ اذا العبارات دي بتكون شخصية ولا بتهدم الشخصية؟ بتهدم الشخصية. فين المشاركة؟ اذا لابد ان تشاركه. ايه الاشكال ان هو ينزل يشتري حاجة ويطلع شكلها وحش؟ قول له رجعها، ما احنا واقفين، رجعها، رجعها كمان مرة، رجعها كمان مرة، ايه المشكلة؟ والنهاردة البياعين، هو راجل بياع متعود انك انت تشتري وترجع، تشتري وترجع 50 مرة، هو نفسه حد يشتري منه، خلاص هيرجع لك 20 مرة لغاية تشتري، مفيش مشكلة. فالمانع ايه ان احنا نخلي ابنائنا يشتري ومش عاجبنا نرجع، يشتري ونرجع حتى يختار الشيء الطيب. وانت عشان ما يرجعش كتير اديله الذوق اللي انت عايزه، قول له نقي كذا، اعمل كذا، هات كذا، وانزل فاصل انت بقى. يبقى انت اديته الجرأة، عودته على المشاركة الاجتماعية. اذا من مبادئ التواصل بينك وبين المراهق ان تشاركه، شاركه كذلك في افراحه وبهجاته. احيانا مثلا انت تروح تتفسح مع اخوانك في المسجد، المربي يتفسح مع اخوانه في المسجد، طيب هل من الصواب ان هو مثلا ينزل يعوم معهم شوية في البحر، ممكن يلعب معهم شوية اي لعبة من الالعاب، ولا غلط؟ لا، من الصواب ان هو يتعامل هكذا قليل، ينزل يعوم معهم شوية، يلعب معهم حبة صغيرة، مش بقى ينزل هو يبقى هو يكسح الملعب وياخد الوقت كله، لا ده هو يلعب بس 5 دقايق 7 دقايق ويطلع ويسيب لهم اللعب، ينزل يعوم معهم شوية كده هو بس ينشطهم ويطلع، مش هو يبقى داخل يعوم ويستجم ويلعب ويستجم ويسيبهم هم اللي يغرق يغرق واللي يتكسر يتكسر ويتعور يتعور. لا، انت مربي عشان تتابع، عشان توجه، عشان ترشد، لكن مفيش مانع انك انت تشاركهم في اللعبة ديت. هيلعبوا لعبة شد الحبل، مفيش مانع شد الحبل شوية، وقعت 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 شوقعتهم خلاص مفيش مشكلة. يبقى المشاركة نعم تكون موجودة، لكن المشاركة تبقى خفيفة حتى لا يذهب وقار المربي. كذلك الأب، إن مانع ان هو يشارك ابنائه في بعض الألعاب، هذه أيضا من صور المشاركة. من مبادئ التواصل بينك وبين المراهقين الحب، كما ذكرنا ان الحب هذا له أثر كبير جدا بينك وبين المراهق. المراهق لما يشعر انك بتحبه وفي فعلا ود ومودة بينك وبينه تزداد العلاقة ولا تنفصل هذه العلاقة بينك وبينه. مع وجود الحب لابد أننا أدرك أن المراهق قد يصيب في بعض القرارات وقد يخطئ. هل معنى أن هو يخطئ أن حبه يقل أو أن أنا أكرهه؟ لا طبعا، أنا عارف أن هو ممكن يخطئ، محتمل أن هو يخطئ لقلة خبرته، ولذلك أنا سأتحمل بعض هذه النتائج ولا بأس. المبدأ الثالث، الإصغاء، أنك تسمع له لما يجي يتكلم لا تقاطعه كما ذكرنا قبل ذلك. المبدأ الرابع، التعاطف، أنك أنت تتعاطف مع مشاكله، تتعاطف مع آرائه، تتعاطف مع مفاهيمه حتى توجه هذه المفاهيم. افرض أنه هو مثلا حزين أن واحد صاحبه حصلت له حادثة، أنت تقعد جنبه تضحك ولا تشاركوا أحزانه؟ شاركوا أحزانه. إذا لابد من المشاركة ولابد من التعاطف معاه. حاسس مثلا أنه هو حاسس أنه هو مضطهد وأنه هو مظلوم، عيش معاه أنه هو مضطهد وأنه هو مظلوم لغاية ما تخرجه من هذا الوضع ومن هذا الإطار. المبدأ الخامس الأمل. لا تقطع الأمل على المراهق، ما تقولوش أنك عمرك ما راح تنجح، طول عمرك راح تفضل فاشل، أنت مش هتيجي خطوة قدام. لا، لا تقطع عليه الأمل، لا تقول له أنت مش ممكن تنصالح. ليه؟ الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذن أنت لا تغلق أمامه أبواب الرجاء ولا أبواب التوبة ولا أبواب العودة، وافتح له دائما أبواب النجاح وأبواب التقدم للأمام. هذه كده مجموعة من هذه الأمور التي تحفز وتدفع إلى حوار بناء بينك وبين المراهق. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل مشيئة الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.